أنتم برفقة SBS عربي.
تعهد المجلس الوطني بتجديد قوانين حيازة السلاح في أستراليا في أعقاب الهجوم الذي وصفته الشرطة بالإرهابي على شاطئ بونداي نفذه أب وابنه، وأودى الهجوم بحياة 16 شخصا وجرح أكثر من 40 شخصا. وأكدت الشرطة أن أحد المشتبه بهم في إطلاق النار كان حائزا مرخصا للأسلحة النارية ومسجلا باسمه 6 أسلحة. ويعد الهجوم على شاطئ بونداي أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ مقتل 35 شخصا في مذبحة بورت آرثر عام 1996. وقد أدت تلك الحادثة إلى موجة من إجراءات ضبط السلاح شملت حظر بنادق الاقتحام والبنادق الرشاشة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن وزراء الشرطة والمدعين العامين في أنحاء البلاد كلفوا بوضع عدد من السياسات التي من شأنها تقييد وصول الأستراليين إلى الأسلحة النارية، بما في ذلك اشتراط أن يكون جميع حاملي التراخيص مواطنين أستراليين، وتعميق فحوصات خلفية الشخص المرخص، وإجراء مراجعات أكثر انتظاما بعد منح الترخيص.
Including limits on the number of guns that can be used or licensed by individuals. A review of licenses over a period of time. People's circumstances change. People can be radicalized over a period of time. Licenses should not be in perpetuity. And checks, of course, making sure that those checks and balances are in place as well.
السؤال المطروح الآن بعد هجوم بونداي، هل قوانين حيازة السلاح في أستراليا صارمة بما يكفي؟ للإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى تتعلق بقوانين السلاح في أستراليا، التقيت أنا منال العاني بالمحامي والناشط السياسي في بيرث الأستاذ فارس فارس.
عمليا أستراليا تعتبر نموذج حلو تقتدي فيه الكثير من الدول من ناحية حيازة السلاح، تعتبر نموذج معتدل بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحكومة الإسرائيلية خلال 10 أو 20 سنة قامت بعدد من التغييرات من أجل حد عدد الأسلحة الموجودة والمحاذة بطريقة قانونية أو غير قانونية من قبل المواطنين الإسرائيليين عن طريق تقديم عفو عام لتسليم الأسلحة. فعدها نظام تحديد أسلحة بناحية الحوزة القانونية للمواطنين بالمقارنة مع العديد من الدول الثانية. قانون إيجابي وليس فيه يعني شلون تقول الخطور على المواطنين العامة. الحالة صارت بخصوص موضوع العمل الإرهابي في بونداي، أنه كان مواطن استرالي وأبوه غير مواطن استرالي، قام بحوزة مجموعة من الأسلحة لأسباب الصيد، وبناء على حوزة الأسلحة قام بالعمل الإرهابي.
أستاذ فارس، كان لدينا اعتقاد أن قوانين حيازة الأسلحة مشددة بأستراليا، لكن شفنا بعد هجوم بونداي اللي وصفتها الشرطة والسلطات بالإرهابي ظهرت ثغرات. وتحدثت حضرتك أنه شاب بعمر 24 سنة يملك 6 أسلحة بشكل رسمي بشكل قانوني. طيب كيف يسمح لشخص أن يقتني 6 أسلحة مرخصة بآن واحد بأستراليا؟
الحكومة الأسترالية مثل ما وضحتي أنه لاحظت في ثغرات بالقانون الموجود حاليا من ناحية عدد السلاح اللي يمكن امتلاكه والنوع الشخص الذي يقوم بامتلاك الأسلحة. من ناحية عملية الآن الكلام التي تقوم به الولايات الأسترالية من ناحية التغيير، أنه سابقا كان يسمحون لأشخاص ما عندهم الجنسية الإسرائيلية يقومون بحوزة الأسلحة مثل أبو الشخص الإرهابي الذي قام بالعمل في بونداي بيتش اليوم الأحد الماضي، وأيضا سوف يقومون بتغيير عدد الأسلحة التي يمكن حيازتها من قبل شخص واحد. وأتصور في المستقبل القريب أيضا نوع السلاح أيضا سوف يقومون بتحديده. المشكلة الحكومة أو الحكومات الإسرائيلية عبر السنوات المضت لا تفكر بمدى طويل، يعني يصير فعل وتقوم بردة فعل. يعني مثلا التغييرات اللي صارت السنة الماضية من ناحية حوزة السكاكين في
نعم
شهر الرابع 2024، أيضا صار حادث إرهابي في منطقة أيضا في بونداي في شوبينج سنتر، طلعوا قوانين بخصوص حوزة السكاكين. الشهر هذا يوم 15 صار حدث إرهابي. الحكومة يعني شلون تقولين رياكتيف من ناحية الأفعال مالتها، وليست أنه تقوم بالتقنين مباشرة. يعني شغلة سيئة من ناحية أنه التقنين، ولكن حوادث مثل هاي توضح أنه في ثغرات كثيرة من ناحية الأسلحة وقابلية الحياز للأسلحة.
نعم أستاذ فارس، شفنا بهجوم بونداي 4 أشخاص حاولوا أنه يوقفون الشخص المسلح،
نعم
الشاب المسلح، ومن بينهم الرجل السوري أحمد الأحمد. البعض اعتبره بطولة شجاعة، لكن البعض الآخر يعني عذرا لهالاستخدام هذا رأى بها تهور، خاصة 3 أشخاص دفعوا ثمن حياتهم. فهل هي مسؤولية المواطن الدفاع عن المواطنين الآخرين؟ هل يجب تسليح المواطن؟ وحتى ظهرت أسئلة، كيف ينظر القانون لتدخل المواطن الأسترالي في سبيل إنقاذ أرواح آخرين؟
أول شيء يعني أحب أعبر عن استيانة على اللي صار على المجتمع اليهودي في أستراليا، من ناحية أنه حادث إرهابي صار في منطقة هم وعائلهم رايحين يحتفلون بالهانكا. يعني حادث مؤسف ومشين من ناحية عملية. الأشخاص الذين قاموا فيه لا يمثلون المجتمعات المسلمة أو المجتمعات العربية.
نعم
من ناحية القيام بهذه بأفعال من أجل إيقاف القائمين بالفعل، عمليا فعل بطولي، خصيصا الأخ أحمد الأحمد الذي قام فيه. أنا تكلمت خلال الأيام الماضية من ناحية أنه شو القام فيه وتأثيره على عمليا المجتمع العربي وتأثيره على المجتمع الإسلامي. عمليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خدم المجتمع العربي وخدم المجتمع الإسلامي من ناحية تغيير التوجه العنصري أو التوجه التمييزي ضد العرب ضد المسلمين، لأن التوجه كان عمل إرهابي ناتج عن عقيدة إسلامية متشددة. ولكن لما أفراد الميديا وأفراد السياسيين إنه لاحظوا إنه شخص عربي مسلم ضحى بحياته وانصاب مرتين بإطلاق ناري بعمل بطولي من أجل إنه يحافظ على حياة أخوان اليهود وعائلاتهم، يعني أدى من ناحية عملية وإيجابية بطريقة إيجابية على نظرة المجتمع الأسترالي على المهاجرين العرب والمهاجرين المسلمين. من ناحية أنه صح أنه عمل خطر، ولكن في بعض الأحيان كل إنسان لازم يأخذ خطورة من أجل المحافظة على الأمن والسلامة. صح الشغل هذا أو الواجب واجب الشرطة، ولكن بعض الأحيان الشرطة يأخذون وقت من أجل الاستجابة إلى أمور طارئة تصير بالشوارع. في ناس عم يتكلموا أنه لازم الحكومة تسمح لبعض الناس أنه يحملوا السلاح من أجل تفادي أو القيام بالدفاع إذا صار في عمل إرهابي، أنه الناس تدافع على بعضها. ولكن هنالك خطورة، كثرة تواجد السلاح يؤثر إلى كثرة قابلية سرقة السلاح، وأيضا هناك تقوم منظمات إجرامية منظمات إرهابية أخرى باستخدام الأسلحة المسروقة من أجل القيام بأعمال إرهابية أو أعمال إجرامية من خلال ولايات مختلفة في أستراليا.
أستاذ فارس، لا زالت التحقيقات بشأن هجوم بونداي مستمرة، وحتى الدوافع للهجوم لحد الآن يمكن مش كثير واضحة، لم تعلن عنها بشكل واضح من قبل الجهات المعنية، الشرطة وأيضا السلطات الأمنية. أستاذ فارس، طبعا أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها تجديد قوانين السلاح بشكل أكبر، على سبيل المثال فرض حد أقصى لعدد الأسلحة المسموح بها لكل فرد، وربط التراخيص بالجنسية الأسترالية، يعني فقط المواطن الأسترالي اللي يحمل الجنسية الأسترالية إلى حق أن يقتني سلاح معين اعتمادا على الظروف واعتمادا على الوقت. فهل برأيك الآن أستاذ فارس القوانين الحالية كافية؟ وهذا السؤال أكيد راح أطرحه على المستمعين الكرام، هل نحن بحاجة فعلا إلى تجديد القوانين أم هنالك يمكن ثغرات بالقوانين الأسترالية؟
من ناحية عملية ومن ناحية النظرة مبدئية، أن التغييرات المطرحة من قبل مكتب رئيس الوزراء يعني تغييرات جوهرية ومهمة جدا، وأيضا في تغيير جديد حيمثلوه ويمشوه من ناحية البوليس كوميشنرز، يعني المسؤولين على مكاتب الشرطة في الولايات المختلفة حول استراليا. تم المقابلة يوم 15 أو 16، والتغيير حيكون منح اللايسنس أو منح رخص حوزة السلاح ليس فقط على السلوكية الشخص من ناحية أنه عدم حوزته على سجل إجرامي، ولكن أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار معلومات إضافية من مؤسسات أمنية أو مؤسسات مخابراتية تعطي الضوء الأخضر للسلطة التي تقوم بإصدار الرخصة أن هذا الشخص يكون من حقه الحيازة على السلاح أو ليس من حقه الحيازة على السلاح. فالتقييم السلوكي لحائز السلاح ليس فقط يعتمد الآن على حسن السير والسلوك من ناحية السجل الإجرامي، ولكن يشمل أيضا التقييم من قبل سلطات ثانوية من ناحية أنه تقييمه هل هو شخص سوف يعرض الأمن المواطنين الاسترالي للخطورة أو لا يعرض الأمن المواطنين الاسترالي للخطورة. عمليا القوانين السابقة لا تسمح للسلطات مثل سلطات المخابرات أو الأمن العامة تقوم بتأثير كبير على منع أو الموافقة على إصدار الأسلحة، ولكن الآن أعطوا الضوء الأخضر لسلطات ثانوية المخابرات كالمكتب الأمن القومي،
نعم،
أنه يعطون تأييد عدم تأييد لإصدار رخصة سلاح معينة.
نعم، وحتى رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز وأيضا رئيس حكومة ولايتكم حكومة ولاية غرب أستراليا روجر كوك راح يتولون قيادة هذه الإصلاحات والتعديلات والمقترحات والإشراف على تنسيقها بين مختلف الولايات والأقاليم الأسترالية في سبيل رفع توصيات مشتركة للحكومة الفيدرالية خلال المرحلة المقبلة. هل من كلمة أخيرة من حضرتك أستاذ فارس قبل أن نختم اللقاء؟
كلمتي الأخيرة بالنسبة للمجتمعاتنا العربية والمجتمعاتنا الإسلامية، أنه بنهاية المطاف حصل تجربة سيئة من ناحية عمل إرهابي لأشخاص. إن شاء الله الفعل هذا ما حيأثر علينا تأثير سلبي، كل واحد من المجتمع مالتنا لازم يظهر نفسه بمظهر إيجابي، لا يكون خايف أو متردد من ناحية إصدار الوجه السليم للمجتمع العربي أو المجتمع المسلم العايشين في استراليا، فيكونوا إيجابيين وإن شاء الله الأمور تمشي للأمام.
المحامي والناشط السياسي من بيرث الأستاذ فارس فارس، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم ونتمنى لك كل التوفيق.
شكرا إلى SBS، شكرا لك يا منار.
أنتم برفقة SBS عربي.